طمران
والبران
تمر و
هلا بالشيخ
هلا وجمر
تمر وجمر
هلا بالعكس
طمران الله يسلم امورك طيبه
على ما حالك
الله يسلمك
الله يبشرنا
هلا بالشيخ الله يحييك الله يكرمك
الله
يحييك
والله يا فلان يقولون
عليه لا والله
يرضى عليك
قلت لهم لو اجلس دقيقتين ويجي الشيخ لا
لا لا
الله يرفع قدرك تفضل
الشيخ الغالي
الله يرضى عنك
كيف الحال
اهلا بالوالد الله يحييك كله الله يرضى عنك
امورك طيبه
الله يسعدك
هلا الله
وين اترك اليوم يحط عليك
الله
يرفع قدرك
الله يحييك
ويسعدك يكرمك
حياكم الله
من الله وإياكم في طاعته ويجعل الله أعمالنا وإياكم خالص لوجهه
اللهم
أجعل الله ييسر الحجيج حجهم ويجعلهم مقبولين ويغفر لهم ذنوبهم ويسر أمورهم ويعيدهم البلدان
آمين الله
يرضى عليكم من الرجل
كلنا يا شيخ في مجلس
واحد
الله يكرمك يا شيخ
أنا بالذات يا شيخ إذا شفتك أك عارف
والله ما أدري عنك أنت أنا
لا تراعي علومي
آخر, آخر لقاء جيت داخل بوصلة القراء الجمعة ولقيت الشيخ قال لي ليش ما لبست ثوب اليوم لابس بدلة تذكر شيخ قلت لك شيخ عادي وقال خليل وكرهت بمحددي قال لي اجتنب الخلاف الله يرضى عنك
حياكم الله سعد الله
الله يجزيك خير يا شيخ
كون الإنسان يحرص أن تكون صلاته على أكمل الوجوه خصوصا انها لقاء رب العزة والجلال واجتنابه لما يكره في الصلوات لا شك انها
الله يسعدك وانا احب منك هذه الكلمة لما يذكر الله عز وجل يقول قال رب العزة والجلال
سبحانه ربك رب العزة
الله يسعدك
هذه بعض الناس استشكلها يقول كيف يضاف الرب الى الصفة وهذا الاستشكال ليس في محله لأن الله يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون هذه فائدة عقدية
الله يسعدك
تذكرون لي يا شيخ
طيب منك في الأصول
الله يرضى عليك
الله يكرمك الله يرضى عليك الله يرضى عليك
الله يرضى عنك
الله يرضى عليك
الله
يرضى عليك
الله يرضى عليك
الله يرضى عليك
الله
يرضى عليك الله يرضى عليك
حياكم الله
سعد الله
يسلمك
يسعد
الله
بخير طيبين
الشيخ الله
يحييك
احنا
بحي واحد اول نفس معذر الشمال
وين تباعدت الابدان والقلوب باقيه على
تفاوض الله يرفع قدرك ويزاد
خيرك يا دكتور عادل
خير
وفق الله للخير
الله يسر
الله
امرك
ويسر الله امرك
امين امين احنا يا شيخ في كل مجلس نحرص انه يكون عندنا وحده موضوعيه لكن الشيخ ناصر يطلع بنا طلعات احنا نشرق وهو يغرب الحين تونا بنبدأ احنا كان عندنا حديث مع الشيخ محمد عن قوله تعالى والدنا في الناس بالحج
اسمع يا شيخ القصة كاملة
فالشيخ يعني تحدث عن يعني عن هذا المعنى العظيم معنى الأذان وشهود الناس من كل حدب وصوب وذكر بعض المواقف اللي مرت عليه فكنا نريد أن نتحدث مع الشيخ سعد في المنافع التي يشهدها الناس في هذا المشهد العظيم وفي هذا الجمع العظيم في هذه الفترة الزمنية الذين يأتون من كل حدب وصوب حتى يشهدوا هذه المنافع في هذا المكان فلعلنا يا شيخ يعني نجمل الحديث فيها وبعد كذا نأخذ أسئلة الإخوة إن أذنت لنا
أحمد الله عز وجل وأثني عليه وصلي وسلم على نبيه وبعد
اللهم صل
فإن كلمة منافع هنا أتي بها صيغة جمع منكرة لتشمل أمورا عديدة وفي نفس الوقت لتكون على سبيل الإطلاق لأن المنافع التي للحج لا يشهدها كل واحد
الله أكبر
ومن ثم لم تعرف أتي بها منكرة ولكثرتها أتي بها مجموعة. واللام هذه لام التعليل ليشهدوا، يعني من علل مشروعية الحج والأذان له ليشهدوا هذه المنافع. واستخدم لفظة الشهادة من المشاهدة، ما قال ليحضروا وإلا ليروا، وإنما مشاهدة أبلغ. ولذلك يشهد الإنسان على ما يتيقن منه أو يغلب على ظنه دون ما يتردد فيه. ثم قال منافع، ولم يذكر هل هذه منافع أخروية
أو دنيوية
أو منافع دنيوية لتعم الاثنين.
الله أكبر.
أما المنافع الأخروية فانظر مثلا تغيير حال الإنسان، لأنه إذا جاء إلى هذه المواطن استشعر أنه جاء لله،
الله،
وبالتالي بدأ يعرف أنه لله عز وجل، وأن حركاته وسكناته وذهابه وإيابه لرب العزة والجلال يملكه ويملك التصرف فيه. وبالتالي هذه منفعة عظيمة، أنك تعرف حقيقتك، وبالتالي تزيد في علاقتك مع الله. وإذا زاد العبد في علاقته مع الله صلحت أمور دنياه وأمور آخرته، كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا، كما قال تعالى في يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وانظر أيضا ما يتعلق بالمعنى الآخر الذي قصده الشارع من تذكر الآخرة، عندما يتجرد الإنسان من الدنيا بحرامه، أقصى واحد منهم ركب معه شنيط صغيرة، هذا علاقته بالدنيا، مع علاقته أصبحت مع رب العزة والجلال وانقطعت علائقه مع الخلق، فحينئذ يتذكر وقوفه بين يدي رب العزة والجلال، ليس عليه ثياب، هذا معنى عظيم. كذلك عندما يستشعر الإنسان إيجاد المقابلة بين ما تهواه نفسه وما ترغبه في مقابلة طاعة رب العزة والجلال، كل واحد منا وده يقص ظافره، كل واحد منا وده يلبس ثياب زينة
يتعطر،
ومع ذلك نخليها كلها لله عز وجل، ومن ثم ينعكس هذا على حياته كلها. هكذا أيضا فيما يتعلق بإصلاح القلب، نحن نحتاج إلى صلاح القلوب، وهو أساس من أسس علاقتنا فيما بيننا وفي ما بيننا وبين رب العزة والجلال. عندما يستشعر الإنسان واجب الأخوة في هذه المواطن، فحينئذ تضيع الفروقات التي بين الناس ويصبحون أمة واحدة بثياب واحدة وطريقة واحدة وهيئة واحدة، كل منهم يتقرب لله عز وجل بمحبة أخوانه، فينعكس هذا على جعل هذه المحبة والرحمة للمسلمين جميعا. وأن تعرف أن هذا العمل الرحمة والمحبة فيه أجور عظيمة، مع أن الناس لا يبذلون فيه شيئا. إذا أحببت الخلق كم ستبذل؟ لن تبذل شيئا. إذا أحببت أهل الإيمان ورحمتهم لن تبذل شيئا، ومع ذلك لك الأجور العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم من في السماء. فإذا استشعر الإنسان هذا المعنى بقلبه، الرحمة والمحبة، حينئذ ينال أجورا عظيمة في الدنيا والآخرة. ثم هناك معاني من معاني الإحسان، قبل هذا معنى ترك الإيذاء، عندما يأتي الإنسان يستشعر هؤلاء أخوانه يجتنب أذيتهم، مواطن التزاحم يجتنبها لئلا يؤذي الآخرين، يتقرب بذلك لله جل وعلا. إذا رأى كبير سن ساقط تقرب إلى الله برفعه والإحسان إليه وإبعاده عن أن يؤذي أو يؤذى، يتقرب بذلك لله جل وعلا، فيحوز بذلك أجور عظيمة، ويتربى القلب على هذه المعاني فتستمر معه في سائر حياته. في ما يتعلق أيضا باستشعار أن كل ما لدينا ملك لله وأنه هو الذي يتصرف فيه، نحن نذهب إلى منى لله أمرنا الله، فبالتالي نستشعر من الأمر الشرعي الأمر القدري. عندما أمرنا ذهبنا إلى منى وإلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى الحرم وطفنا بالبيت وطفنا وسعينا، نتقرب بذلك لله جل وعلا وتركنا بقية أمورنا. فيستشعر الإنسان بالأمر الشرعي الذي استجاب له، الأمر القدري الذي يجري عليه، ولا مناص له منه، وحينئذ تصلح سلوكياته لتكون متطابقة مع ما ورد به الشرع الكريم، امتثالا لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من المنافع التي يستشعرها الإنسان ما يتعلق بإشاعة الجو العلمي بين الناس، عندما يأتون يتحدثون في مسائل شرعية دينية، سواء مسائل الحج ابتداء أو مسائل متعلقة بالحج في صلاة وفي طواف وفي سعي وفي ذكر وفي رمي وفي وفي، فحينئذ يبدأ الإنسان يتعود هذا الجو العلمي، فيبدأ بارتباط بالعلم ويعيد ارتباط تمسكه وعودته إلى تعلم المعلومات الشرعية. وهكذا أيضا من الأمور التي تتعلق بالحج استشعار نية التقرب لله عز وجل، هذه منفعة ترى عظيمة، يعني أن نحن نبيت في مزدلفة نتقرب لله بهذا النوم وبهذا الجلوس، نجلس في عرفة نتقرب لله بهذا الجلوس، نبيت في منى تقربا لله، نسير بأقدامنا إلى مواطن المشاعر نتقرب لله عز وجل بهذا المسير، حتى ما يتعلق أخذ الحجارة ورمي الحجارة، ما يتعلق بالتفاتتنا يمينا ويسارا وكيفية ذهابنا وكيفية دخولنا ومن أي باب ندخل ومن أي باب نخرج، كل ذلك نستشعر فيه أننا نعبد الله عز وجل بهذا المعنى، وبالتالي ينعكس هذا المعنى على بقية حياتنا لنجعل جميع الحياة طاعة لله عز وجل. إذا نام الواحد منا نوى به التقوي على طاعة الله وعلى قيام الفجر وقيام الليل، فعظم أجرنا وكثر ثوابنا. إذا تناولنا الطعام نوينا بذلك التقرب لله، وهذا معنى أيضا في الحج، أنت تمتنع من الصيام في هذه الأيام غدا وبعد غد وبعده للحاج، وغير الحاج يصوم، إذا نستشعر أننا نتقرب لله عز وجل بأكلنا الذي نتناوله. وفيه معنى آخر، وهو أننا نربط عباداتنا الشرعية بما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فعندما يستحضر الإنسان في هذه المواطن أن أعماله التي يتقرب بها لله مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ هذا ينعكس على الحياة كلها. نحن لا نقدم آراءنا واجتهاداتنا على ما في النصوص، صوم يوم عرفة يجيك الواحد يقول هذا عمل صالح، لكن نقول الأفضل أن نترك الصوم، يأتينا واحد يقول يوم العيد يوم فاضل، والأيام الفاضلة ينبغي أن نتقرب لله عز وجل فيها الصوم يعني. يقول لا، عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم في يوم العيد. كذلك من المعاني التي يستحضرها الحجيج في هذه المواطن وتنعكس عليهم في بقية حياتهم تقدير أهل العلم ومعرفة المنزلة التي جعلها لهم الشارع. الناس مهما يكن يحتاجون إلى علماء الشريعة في هذه المواطن، سواء لتعريفهم بالأحكام الشرعية في الحج قبل أن يفعلوها، أو لإبعادهم وإنقاذهم من المضايق والمزالق التي وقعوا فيها في أثناء، أو الأخطاء التي وقعوا فيها في أثناء أدائهم للنسك.
نعم شيخنا، في هذا المعنى بحكم أن الحج يعني من أعظم مقاصده هو التوحيد كما في حديث جابر فلبى بالتوحيد، لكن كذلك من أعظم مقاصده كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فكان الصحابة يعملون السنة لأنها سنة ونحن نتركها لأنها سنة، فكيف نتحول نرجع إلى ما كان عليه ذلك الجيل في أن نجعل هذه السنة منهج حياة؟ يعني ذكرت معنى جميل في أنه مثلا غير الحاج لا يصوم يوم عرفة بينما غيره يصوم، حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يعني لا يهمك ما يعمل عدوك، أنت يهمك أن تستجيب للشرع وأن تكون عبدا لله، لكن في قضية السنة الآن كيف تكون هي المنهج المهيمن لتكون منهج حياة؟
إذا نظر الإنسان إلى ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وجد أنه لا يمر بالناس حوادث أو وقائع إلا ووقع للنبي صلى الله عليه وسلم ما يكون مماثلا أو نظيرا لذلك الفعل، ولذلك أمر الله عز وجل بالائتساء به. وخذ مثلا الابتلاءات، ما من ابتلاء يمر على واحد من الأمة إلا وقد مر على النبي صلى الله عليه وسلم ما يماثله، سواء في سجن، في أدية، في ضرب، في وضع السلة، وفي
مرض،
محاولات الاغتيال، في بأنواعها وطرائقها، كل هذه مرت على النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا في ما يتعلق بمن يعاملهم، مر على النبي صلى الله عليه وسلم جميع الناس بجميع أصنافهم، هذا محب وهذا معادي وهذا موالي وهذا قريب وهذا بعيد وهذا عربي وهذا غير عربي وهذا ملك وهذا من أفراد الناس. فحينئذ يتمكن الإنسان أن يأخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهجا له في حياته. فأول ما يكون لوسيلة لإعادتنا إلى الحياة النبوية إيجاد القناعة عند الخلق أن صلاح أحوالنا بالعودة إلى الطريقة النبوية. فعندما نستشعر هذا المعنى ونستشعر كيف نصر الله نبيه وكيف والى عليه النعم، وأن هذا النبي الكريم إنما تحصل النجاة باتباعه والهداية والفلاح باتباعه وتحصل محبة الله باتباعه، فحينئذ تصلح أحوالنا. ولذلك قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن عندنا منطلقات تجعلنا نقتنع بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، ذكر الله جل وعلا، سواء كان الذكر اللساني أو الذكر القلبي، فنخاف من الله ونرجو الله وننتظر الفرج من الله ونستشعر مراقبة الله عز وجل لنا، فبالتالي هذا يجعلنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. واتبعوه لعلكم تهتدون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذه الوسيلة الأولى إيجاد القناعة في قلوب الخلق بأن النجاة والفوز في الدنيا والآخرة يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني فبقراءة
النبي صلى الله عليه
الله نعم. عندما قال لتأخذوا عني مناسككم كأنه يعني يجعل هذا في الحجم ينطبق على بقية الحياة.
هذا ما ذكرنا قبل قليل نعم. أنه إيش الشرع أراد أن ينعكس حياة المسلم في الحج على بقية أيامه وشهوره ودهوره، ومنها هذا المعنى أن نستشعر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقلبه ليكون منهج حياة لنا. الوسيلة الأخرى حتى يعني مثلا لما تشوف حديث صلوا كما رأيتموني أصلي من رغب عن سنتي فليس مني، في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. الأمر الثاني تعميم قراءة السيرة والسنة النبوية، نحن بأشد الحاجة إلى إعادة الأمة للسيرة، ولا يمكن إعادة الأمة للسيرة إلا بتعميمها على الخلق. وفي عصرنا الحاضر هناك وسائل عديدة جديدة، يجب على الأمة وجوبا كفائيا أن تستعمل هذه الوسائل الجديدة في إشاعة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته، سواء كان القنوات التلفزيونية أو كان ذلك في ما يتعلق بوسائل التواصل أو التطبيقات أو الكمبيوترات والحاسبات الإلكترونية أو في غيرها. فإذا لم نعد الأمة إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال استعمال هذه الوسائل، الأمة لا تبرأ ذمتها، ويجب على كل من كان لديه قدرة أن يبذل من نفسه في هذا المجال. الأمر الثالث أن ينعكس هذا على سلوك أفراد الأمة. والأمر الرابع أن نوجد وسيلة تقويمية في الأمة بعضها على بعضها الآخر، بحيث يتفقد الناس بعضهم بعضا فيما يتعلق باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جلسنا في مجلس بدأ بعضنا يذكر بعضنا الآخر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء على سبيل الابتداء يجي ويقول أنا سمعت الحديث الفلاني، أو على سبيل التنبيه والتعقيب، واحد يشارب بيسراه تقول له وش رأيك تشرب باليمنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو إذا شفته بدأ بالأكل بدون أن يعني يسمي رفعت صوتك بالتسمية ليتذكر، أو باشرته بهذه اللفظة. وبالتالي نعود إلى حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونتمكن من تطبيقها على عصرنا الحاضر. قد يقول بعض الناس هناك جزئية وسيلة أخيرة في قضية التحاكم عند حصول النزاع والاختلاف، أيا كان هذا الاختلاف من أي مستوى ومن أي درجة ومن أي درجات المجتمع ومراتبهم. يبقى عندنا ما يتعلق أيضا في موضوع السنة. قد يقول بعض الناس هناك أشياء جديدة في عصرنا الحاضر، فكيف يمكن تطبيق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فنقول هناك قواعد، وهناك قواعد يمكننا أن نطبق النصوص الشرعية على وقائع الناس الجديدة.
مثل يا شيخ أمثلة مثلا؟
يعني أمثلة بعض مرات التأصيل يضيع بعض الناس، جزاك الله خير اللي طلبت التفضيلة. الآن في عصرنا الحاضر، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب البعير في أثناء تنقله صلى الله عليه وسلم
في الحج.
في عصرنا الحاضر وجدت وسائل جديدة، قطارات وسيارات ودبابات ومدري، حينئذ نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم
في الركوب
كما يصدق على ركوب البعير يصدق على ركوب هذه المركوبات. هناك مثلا أذكار قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركوبه، سواء ذكر الركوب يقول حينئذ يقوله الإنسان عند ركوبه للسيارة أو للقطار أو لغيره من أنواع المركوبات. هكذا هناك أذكار كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء تنقله على البعير، كان يلبي، كان صلى الله عليه وسلم
عند المرتفع يرشد
أصحابه وينصحهم في أثناء انتقاله بالجمل، كان يوصي أصحابه بالسكينة، ليس البر بالإيضاع. هكذا يقال جاءك واحد تبيس شاف السواق والله ينافس هذا وينافس هذا، يوصيه بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من السكينة، فيكون ذلك منطلق لتطبيق هذه السيرة وهذا العمل النبوي على هذه المستجدات التي تكون في عصرنا. مثلا في الجوالات، يجيك واحد يقول هذه جوالات في عصرنا ليست في عصر النبوة، يقول هذه الجوالات يمكننا أن نطبق فيها عليها الآداب النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بداية بالسلام وبإحسان اللفظ وانتقاء الألفاظ المناسبة، فإن الكلمة الطيبة صدقة بجعله وسيلة للتواصل ووسيلة لصلة الرحم
والاتصال في غير الأوقات التي تكون عورات.
نعم، اجتناب الأذية سواء باتصال في وقت غير مناسب أو باختيار بالحديث مع الإنسان في معايب الآخرين، هذا غيبة ولو كان بالجوال. ما يجينا واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد الغيبة التي يتحدث بها الناس مباشرة عند التقائهم، نقول حتى هذا يشمله ما ورد من النصوص الشرعية،
لأن المحصلة واحدة.
المقصود أن عندنا وسائل يتمكن الناس من تطبيقها، من تطبيق الأحكام الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوسائل الحديثة. هناك في مرات يكون هناك ألفاظ عامة فنطبقها على أفرادها الجديدة، وهناك مرات تؤخذ بطريق الدلالات، وهناك مرات تؤخذ بطريق المفاهيم، وهناك مرات تؤخذ بطريق القياس. وعلماء الشريعة يعرفون كيفية تطبيق الحكم، وهناك شروط مثلا في دعاء الركوب، يعني جاء النص بأن دعاء الركوب إنما يكون عند الاستقرار على إذا استويتم، عند الاستواء يعني الاستقرار، فبالتالي هذا الذكر إنما يقال في المركوب الذي فيه استواء واستقرار،
ليس عند فتح الباب مثلا
طيارة. جاءنا واحد وركب المصعد يقول هذا ليس من مواطن دعاء الركوب، ليش؟ ما في استقرار أو سلم المتحرك، ما فيه استقرار.
الآن في أذكار النوم مثلا، هل نوم النهار كنوم الليل فيه أذكار؟
الصواب أنه نعم، هناك أكثر النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون عامة، لم تفرق بين أذكار الصباح وأذكار المساء. ولذلك في غالبها يقول إذا أويت إلى فراشك، إذا أويت إلى مرجعك، فهذا عام، كما يشمل نوم النهار يشمل نوم الليل، بل يشمل ما لو اضطجع الإنسان على فراشه ولو لم يكن مريدا للنوم.
احنا شيخنا وقتنا انتهى الآن على القناة العامة والعلمية، لأن حنطلع في الأخبار، فإذا كان وقتك يسمح نأخذ منك قليلا على
صوتك ريمان.
أقول وقتنا الآن على القناة العلمية والعامة انتهى، لأنه عندنا الآن مركز الأخبار بيطلعون بالأخبار، فإذا كان في وقتك ساعة نطلع على ما سنأخذ شوي كذا 10 دقائق نكمل بعض المسائل إن أذنت لنا.
معنا الشيخ،
معنا ناصر، تكلم بلسانك يا شيخ، جزاه الله خير وأعطانا الموافقة.
ليش الشيخ؟ لأنه هو أبو ناصر صح؟
وبالتالي
وبالتالي إذا قلت أنا كلمة لمحبتي والله ما أدري
تخبط. طيب مشاهدين الكرام، لعلنا بهذه اللفتة الجميلة من الأخ ناصر نخرج بعدها إلى تقرير قوات الطوارئ الخاصة، وبعدها إن شاء الله نرجع إليكم على ماسة المجد، كونوا معنا.
لبيك وحدة القلوب، لبيك غفار الدم.
أقامت وزارة الداخلية